أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عندما يتناول الإنسان كتابا يقرأه لأي مؤلف، فإنه يقرأ هذا الكتاب، يطلع على ما فيه، ويتعرف على فكرة القارئ وما يريد أن يصل من خلاله إلى معاني أو قيم أو أفكار أو ما إلى ذلك. لكن يبقى أنني وأنا أقرأ كتاب أي مؤلف لست ملزما بأن أتبنى وجهة نظري أو أن أتأثر بما قال، إنما أنا أتخير وأطلع. لست ملزما بأن آخذ بوجهة نظره وأأتمر بأوامره. الأمر يختلف أيها الإخوة الكرام بالنسبة لنا ونحن نقرأ القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يكفي أن يقرأه الإنسان تبركا وتحصيلا للحسنات واطلاعا على اللغة القوية والألفاظ الجزلة والعبارات الرصينة وفقط، لا، إنما لابد، وأنا أقرأ القرآن الكريم، أن يكون هدفي ومقصدي وغايتي أن أهتدي بهذا القرآن، وأن أتعمق في مضامينه ودلالاته لأصل من خلال ذلك إلى معرفة الله خالقي سبحانه وتعالى. ولن يتأتى هذا إلا إذا تحول الأمر بالنسبة لنا من مجرد قراءة للقرآن بألسنتنا إلى أن نعيشه بوجداننا، إلى أن نعيه بعقولنا، إلى أن نفتح له مسامعنا بآذاننا، وأن نفتح له قلوبنا. فيعتبر القرآن بالنسبة لنا كالمرآة تعكس أفعالنا وأقوالنا، وعليها نقيس قربنا من الله أو بعدنا عنه. لن يتأتى للإنسان أن يتحقق في حياته هذا ما لم يتدبر القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكأن سائلا سأل وقال: لماذا يا ربي؟ قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هدف ومقصد، من خلاله نصل إلى التذكر، ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. والتعبير في الآية القرآنية بالمضارع ليتدبروا يدل على الاستمرار، مما يؤكد على ضرورة استصحاب الإنسان للتدبر كلما أقبل على كتاب الله تبارك وتعالى. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي آيات أخر الله ينعى على من أغلق قلبه دون وعي بهذا القرآن ودون تأمل وتدبر في آياته. قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ والاستفهام هنا يحمل معنى التوبيخ لمن يغلق قلبه أمام هدايات هذا القرآن. يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التدبر أمر مهم جدا في حياة الإنسان المسلم الذي يعيش مع هذا القرآن. نحن لا نقرأ كتابا قراءة عادية، ولا هي جريدة ولا هي صحيفة ولا هي كتاب سيار نطلع فيه على التاريخ ونتعلم منه السير ونأخذ منه الأساليب الأدبية البلاغية بس، لا، ده القرآن الكريم أعظم من كده. القرآن الكريم كما قال الإمام الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل أتتهم من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. فمسألة التدبر مسألة في غاية الأهمية، لا يكفي أن أردد بلساني كلام الله سبحانه وتعالى، بل لا بد وأن أنفذ إلى أعماقه، لا بد وأن أستشعر عظمته، لا بد وأن أضع أمامي أوامره ونواهيه وزواجره ومواعظه وما إلى ذلك مما يجعل القرآن في حياتي منهجا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، خذوا ما آتيناكم بقوة. لن يوصلك إلى هذا إلا أن تتدبر في القرآن، تتدبر، تفتح عقلك وقلبك وأذنك وكل شيء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى بتقرأ القرآن الكريم وأنت لك قلب يتلقى وسمع لا ينشغل بشيء غير القرآن، وأنت حاضر في جلسة القرآن الكريم ليس هناك ما يصرفك عن الانتفاع بتوجيهات هذا القرآن. هي دي القراءة اللي تفيد صاحبها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك من كلمات سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها. التدبر بيرفع من شأن الإنسان من مجرد واحد بيردد بلسانه ويعيش مع القرآن بقلبه ووعيه ويقظته وفكره ويتعامل معه على إنه موجه رسالة من الله إليك. فهذا التدبر حتى ولو كان للقليل أفضل مما يكون كثيرا وقد خلع عن التدبر. الإمام ابن القيم يقول: قراءة آية، قراءة آية بتدبر وتفكر خير من قراءة ختمة بكاملها ليس فيها تفكير ولا تدبر، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وحصول لذة القرآن. آية واحدة بتدبر وتفكير خير من قراءة ختمة كاملة ليس فيها تدبر ولا وعي. سيدنا عبد الله بن عباس له كلمات في هذا: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله تهذيرا أو هذرمة. وقال: لأن أقرأ الزلزلة والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن من أن أقرأ البقرة وآل عمران هذرمة. فكل ما بتحضر قلبك وكل ما بتستشعر لذة القرآن وعظمة القرآن حتى ولو آية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة يردد قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة ظل طيلة الليل يكررها. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تعلمناها أنه كان إذا قام الليل يقرأ لا يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله تعالى، ولا آية عذاب إلا واستعاذ بالله، ولا آية فيها دعاء إلا وتضرع لله تبارك وتعالى. التفاعل والتجاوب مع هذا القرآن الكريم لا ينصب الاهتمام من الواحد منا على إنه يقيم اللفظ ويتقن القراءة كأداء وفقط، وهذا مطلوب، لكن ليس هذه هي الغاية، هذه وسيلة. فكوني أنشغل بالمباني عن المعاني مشكلة، وبعضنا ينشغل بالصوت الجميل والأداء الحسن والموسيقى الصوتية، وينشغل بذلك عن هدي القرآن الكريم، وهذا أيضا غير جيد، مع أنه مطلوب أنك تحسن قراءتك وأنت تتلو القرآن الكريم صوتا وأداء، لكن يبقى أن هذه كل أن هذه جميعها وسائل تؤدي إلى غاية. الغاية إن إحنا نحب القرآن، إن إحنا نتعلق بالقرآن، إن إحنا يبقى لينا جلسات طويلة مع القرآن، مش مجرد إن أنا بأتلو ويكون همي آخر السورة. العلماء بيقول لك كده، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، عايز أخلص وكأنه واجب يعني عايز أشيله عن دماغي، لا، إنما أسعد وأنا أتلو كتاب الله. وإذا لمس قلبي قول من أقوال الله، آية من آيات الله، بعض الناس بينصح يقول لك خلي معاك كده ورقة وقلم واكتب رسائل ربي، رسائل ربي، وكل ما تسمع آية ليها وقع على نفسك اكتبها وجمع الآيات دي، ولما تلاقي نفسك كسلان ولا يعني الدنيا فيها مشاكل ولا بتاع، ها، اطلع على رسائل الله تعالى إليك، فإذا بالله يشرح قلبك، وإذا بالله تبارك وتعالى يطمئن نفسك، وإذا بالقرآن الكريم يضيء لك ظلمتك ويؤنس لك وحدتك ويزيل عنك همك وغمك، كما يقول الإمام ابن القيم أيضا، يقول لا شيء أنفع أنفع للإنسان، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن الكريم بتدبر ووعي، فإن القرآن الكريم جامع لمنازل السائرين وأحوال العابدين ومقامات العارفين. القرآن جمع فأوعى، القرآن الكريم لا يستغنى، يعني يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه، فأنت في القرآن الكريم في بستان، بستان أينما حللت فيه فأنت تحل في روضة عظيمة. فينبغي علينا أن نركز ونحن نقرأ القرآن الكريم أن تكون قراءتنا قراءة تدبر ووعي، وأن نتلقى القرآن الكريم على أنه رسائل من الله إلينا، وأن ننظر في أوامره لنعمل بها، وزواجره لنبتعد عنها، ومواعظه لنتأثر بها، كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. عايز تعرف أنت ابن المؤمنين حقا ولا لا؟ حط نفسك على هذا المقياس، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أعظم وأجل وأفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان هو إنزال هذا القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فكان قرآنا يمشي بين الناس، فأمامك قرآن نظري وأمامك سيرة نبوية تعتبر قرآن عملي. علشان كده تلاقي ربنا يقول لك الحمد لله، يعلمك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تقول الحمد لله كده، وفي نفس الوقت يقول لك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. علمك تحمد ربنا على خلق السماوات والأرض وتحمد ربنا على إنزال هذا القرآن الكريم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن ننتفع بهذا القرآن الكريم، وأن يجعله الله لنا ولكم حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيراً.